بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أكرمنا الله سبحانه وتعالى فقرأنا كتاب شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، قرأنا كتاب الشمائل الذي ألفه الإمام الترمذي جزاه الله تعالى خيرا، وعرفنا هذه الأخلاق الفاضلة وهذه الآداب الرفيعة وهذه الشمائل التي أكرم الله بها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فبعد أن قرأنا هذه الشمائل وعرفنا أخلاقه صلى الله عليه وسلم، تواضعه، حلمه، زهده، ورعه، عبادته، صومه، قيامه، كرمه، رحمته، إلى آخر ما مر معنا مما تذكرون، صار لا واجبا علينا أيها الإخوة أن نتابعه صلى الله عليه وسلم في كل ما سمعنا من هذه الأخلاق الفاضلة وهذه الآداب الرفيعة والشمائل المباركة، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون اتباعا لأقواله، واتباعا لأفعاله، واتباعا لأحواله عليه الصلاة والسلام. العمل بالسنة أن تعمل بما أمرك، وأن تعمل بما وجهك إليه، وأن تعمل بما كان هو عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والآداب. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن اتباع سنته منها ما هو اتباع لأقواله، ومنها ما هو اتباع لأفعاله وأحواله. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت يعني أمر الصحابة أن ينظروا إلى صلاته فيأخذوا عنه كيف كان يصلي. مثلا في الحج قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ولذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحج كان راكبا على ناقة، وكان واقفا يوم عرفة على ناقة، وطاف وهو على راكب على الناقة لكي يراه الناس ويأخذ عنه العبادات. فإذا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام هي مما يجب علينا أن نتحلى به وأن نتحقق به. يعني لا يكفي أننا سمعنا هذه الآداب الرائعة والأخلاق العظيمة ونقول سبحان الله، ما شاء الله، ما هذه الأخلاق، فقط نتعجب من روعتها وندهش من عظمتها، ثم لا نحاول أن نغير أخلاقنا وأن نغير من طباعنا لتكون مثل أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فما سمعناه من أخلاقه عليه الصلاة والسلام صار في الحقيقة حجة علينا. يعني الآن لا ينبغي لك إذا غضبت غضب شديد وقيل لك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكظم الغيظ، كان حليما، تقول إيه هداك النبي عليه الصلاة والسلام. أوف، إذا كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ما معنى قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ ما معنى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم؟ فلا ينبغي الآن بعد أن سمعنا هذه الأخلاق ألا نتحلى بها. ومن تخلق بهذه الأخلاق الفاضلة من الحلم، من الكرم، من كظم الغيظ، من التواضع، نعم، من هذه الآداب الرائعة، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. كل من عمل بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كان معه يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا معه بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، إن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو الطريق إلى الجنة، هو الطريق إلى تلك الدار، دار الكرامة. واسمعوا هذا المثل الذي ذكره الإمام البخاري من خلال هذا الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا جابر مما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جاءت ملائكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم. في بعض الروايات الملائكة جبريل وميكائيل، تسمية هؤلاء الملائكة يعني هم أفضل الملائكة. جاءت إلى النبي وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم العين نائمة والقلب يقظان. ثم قالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. ما هو مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا مثله، اسمعوا هذا المثل الواقعي، كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا. بنى الدار وجعل فيها أنواع الطعام والشراب وبعث داعيا ينادي الناس إلى المجيء ودخول الدار والنيل من هذا الطعام. قالوا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. معنى هذا أن من استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى هذا الخير العظيم وانتفع به. طيب، قال الملائكة أولوها له. ما تأويل هذا الكلام دار ومأدبة وداعي؟ ما تفسير هذا؟ أولها الملائكة، فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو الداعي الآن يدعونا نحن إلى أن نكون إن شاء الله في أعلى درجات الجنة من خلال تخلقنا بهذه الأخلاق التي سمعناها وعلمناها وعرفنا فضلها وألقها. من هنا قال عليه الصلاة والسلام يعني ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ من أحاسنكم أخلاقا. لم يقل أعظمكم جاها، لم يقل أكثركم مالا، لم يقل أغزركم علما. ماذا قال؟ أحاسنكم أخلاقا. لأن حسن الخلق هو الدين. الدين أيها الإخوة هو حسن الخلق، هذه يجب أن تترسخ في عقول المسلمين جميعا. دين الإنسان والتزامه واستقامته تعرف من حسن خلقه. نعم، ولذلك لما كان حسن الخلق هو الميزان كان له أعظم الأجر، كما مر معنا لما قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. نحن بحاجة أيها الإخوة إلى هذه الأخلاق الحسنة الفاضلة لكي نكون متحابين متعاونين، لكي نكون متعاطفين متآخين، لأن حسن الخلق هو الطريق إلى أن يحب بعضنا بعضا ولكي نأترف مع بعضنا بإذن الله تعالى. لذلك أقول أيها الإخوة نحن الآن نتحمل هذه المسؤولية، مسؤولية أن نتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن أخلاقه هو يدعونا بأخلاقه. كيف قال خذوا عني مناسككم؟ كذلك خذوا عني أخلاقكم، خذوا عني آدابكم. يجب أن تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، يجب أن تحمل نفسك على التخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لما أقول يجب أن تحمل نفسك؟ وأن تروض نفسك، لأن كثير من الناس يعني يحاول أن يقدم لنفسه عذرا في عدم متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. إما أن يقول أنا ويني وين النبي، شو صار ويني وبين النبي. هذه مقولة شيطانية، لأن النبي بشر مثلك، قل إنما أنا بشر مثلكم، الفرق يوحى إلي. وهذا الوحي الذي يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه النبي لنفسه، وإنما بلغه، نزل عليه الوحي وبلغه. قل إنما أنا بشر مثلكم، إذا النبي بشر مثلك، يغضب كما تغضب. والنبي قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أغضب كما تغضبون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده قوة عظيمة يستطيع أن يكظم بها غيظه، وأراد منك وطلب منك أن تفعل هذا. فإذا إما بعض الناس بيقول لك وين أنا وين لا أصل لمرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تصل إلى مرتبته إذا سرت على طريقه وتكون معه يوم القيامة. ما هي؟ المرء مع من أحب، والإنسان الذي يحب أحدا ماذا يفعل؟ يتخلق بأخلاقه، يتطبع بطباعه. نحن بنعرف إذا واحد أحب إنسان حب عظيم بيلبس حتى مثل الثياب التي يلبسها، بيمشي نفس المشية التي يمشيها. صحيح لما لا أيها الإخوة؟ الحب عجيب، الحب أيها الإخوة، الحب يجعل الإنسان يصطبغ اصطباغ تام بمحبوبه. نعم، يعني ما بدنا نتكلم عن بعض المظاهر السلبية. واحد بحب اللي لاعب كرة قدم يصير بيعمل شعراته مثل شعرات هذا، أو بيحب له شيء فنان، أو بيحب له شيء مطرب، أو شيء ممثل، أو ما بعرف إيه، بصير بيلبس مثل حكايته، بيمشي مثل حكايته، بيلبس مثل حكايته، بيتكلم مثل حكايته، مو هذا اللي صاير؟ فإذا الحب أيها الإخوة، الحب الحقيقي الذي يتمكن من القلب، الإنسان بدون تكلف يجد نفسه متابعا لمن يحبه. فإذا لما تقول أو لما يقول أحد الناس أنا وين لأصل لسيدنا محمد، صح وين لتصل، لكن أنت يجب عليك أن تبدأ الدرب وتبدأ الطريق وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لحنا ما حدنا معذورين. واحد يقول أنا أخي مثلا، العذر الثاني مثل ما قلنا، أخي أنا هيك عادتي، أنا ما بيطلع بإيدي أكثر من هيك، أنا أنه كون حليم ما حيطلع بإيدي. والله هذا الإنسان عم يكذب علينا وعم يكذب على نفسه. ليه عم يكذب؟ لأنه لو لم يكن الإنسان قادرا على أن يكون حليما لما أمرنا ربنا فقال والكاظمين الغيظ، ولما أمر النبي فقال لا تغضب. أعوذ بالله، هل ممكن أن تكون أوامر الله عبثا؟ هل يمكن أن تكون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها؟ مستحيل. فلذلك أعكن أخواني، حدا يقول يا أخي أنا هيك نشأت، هيك تربيت، هيك اعتدت. طيب أصلا التوجيهات لمن اعتاد الغلط، والإرشادات لمن اعتاد البعد عن الأخلاق الفاضلة، مع أنت أولى الناس أن تحمل نفسك وتجاهد نفسك على أن تتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام مما علمناه التواضع، وأن لا تحرص على أن تكون يعني تقوم بعمل فقط لحتى يزكيك الناس ويثنوا عليك ويعظموك ويمدحوك ويسلطوا الأضواء عليك. الله يجيرنا، كل واحد بحب هيك. ما لما الإنسان بيتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام تختلف المسيرة. شوفوا السيدة عائشة رضي الله عنها، الله يرضى عنها ويرضى عن الصحابة جميعا، لما يعني حست بدنو الأجل قالت لابن أختها عبد الله بن الزبير، الله يرضى عنه، عبد الله بن الزبير تكون خالته السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت له إذا أنا مت فتفني مع صواحبي، يعني صواحبها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، تفني بالبقيع. قالت تفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في البيت في الغرفة اللي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ حدا يعني بصح له يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويكون قريب منه وبيقول معلش تروح حطوني بمكان آخر؟ انظروا لهذا المعنى الذي نظرت إليه السيدة عائشة رضي الله عنها. مين بيخطر بباله شو المعنى؟ ليه؟ قالت تدفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة التي دفن فيها. قالت فإني أكره أن أزكى. الله أكبر، أنا أكره أنه بكرة يقولوا نيالها، شو هالمقام العظيم، شو هالمرتبة الرفيعة، دفنت مع النبي، ما بدها الشغلة. شايفين؟ إذن مع أنها لو كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم للناس تكلموا بهذا الفضل الذي، قالت له لا أدفني بالمدينة بالبقيع مع صحابتي، ما بدي أنا حدا يثني علي ولا حدا يمدحني. هذا تعلمته ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال أنا آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب وأجلس كما يجلس العبد، لا أريد أن أكون ملكا ولا أريد أن أكون الناس تثني علي، الله أثنى علي فقط. إذن هذه الأخلاق التي يجب نحن أن نتحلى بها أيها الإخوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح رواه البخاري عن أبي هريرة، قال اسمعوا الحديث يعني ينطبق على حديث بنى دارا وجعل فيها مأدوبة وبعث داعيا. نحن الآن مدعوين إلى أن نعمل بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا عملنا دخلنا الدار وأكلنا من المأدوبة. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كلهم بيدخلوا الجنة إلا اللي ما بده، من أبى. فقالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ حتى بيقول له تعال دخل على الجنة، بيقول له لا ما بدي. فقال عليه الصلاة والسلام كلمة صريحة واضحة جدا من أروع ما يمكن، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا الذي يرفض أوامر النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة كأنه يأبى دخول الجنة. وفي لفظ ثاني جميل جدا رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، قال عليه الصلاة والسلام لتدخلن الجنة، هنا فيها نوع من التأكيد والقسم، لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد البعير. البعير لما بينفر والجمل لما بينفر نفوره عجيب ومخيف، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام من يشرد ومن يبتعد ولا يلتزم بالسنة بأخلاق النبي وأقواله وأفعاله مثل شرود البعير. شايفين؟ فلذلك قال لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد البعير. نحن نقول يا رب أعنا على أن نكون من المطيعين. الله قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في الحقيقة أيها الإخوة استجابتك استجابة للحياة، استجابة للعز، استجابة للمجد. كل الأخلاق العظيمة قد تظن أنه ضعف، لا ليست ضعفا بل هي الرفعة والقوة. قال عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه الله. إذن بخلاف ما قد تسوي للإنسان نفسه أنه اوعى تحط واطي، اوعى تكسر على أنفك بصلي، اوعى، لا تواضع، فمن تواضع لله رفعه الله. والمهم أن ترتفع عند الله، مو المهم ترتفع عند الناس. شوف السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إني أكره أن أزكى، خافت تزكى من الناس ويمدح عليها، لأنها تريد المنزلة عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. هذه المنزلة الدائمة، هذه المنزلة الحقيقية. أنا بفرض الناس كلهم اجتمعوا أمامك وكلهم أثنوا عليك، كلهم شي 2000 زلمة 3000 ما شاء الله حولك، أنت ما شاء الله ذكي كريم إلى آخره، بعدين راحوا على بيوتهم وانت رحت لوحدك، قعدت بفرشتك لوحدك، وصار معك وجع راس، وصار معك مغص شديد، وصار معك آلام، وما بعرف ايه. يعني كلام هالناس شو حيخفف عنك؟ بيخفف عنك شيء؟ ما بيخفف عنك شيء. واذا اجى عزرائيل بده ياخذ روحك، كلام الناس بيبعد عزرائيل شيء؟ لا. لذلك يا اخواننا يعني احرصوا على المنزله عند الله لا على المنزله عند الناس، لأن كلام وثناء ومديح الناس والله لا يفيد شيئا، ما بيفيد شيء أبدا. والذي يفيدك عملك وأخلاقك وحالك مع الله تعالى. وأعظم حال تكون فيها مع الله هي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الميزان الذي ذكره الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لما قال ويغفر لكم ذنوبكم كأنه واحد طيب الله بيغفر لنا، فقال لك طمنك إيه والله غفور رحيم. الآن أيها الإخوة أنا أدعوكم وأدعو نفسي طبعا إنه نرد نقرأ شمائل النبي في بيوتنا مرة تانية بعد ما قرأناها معا وسمعنا شرحها وتفسيرها. الآن نرجع إلى هذا الكتاب الكبير الرائع العظيم ونطالع مرة ثانية ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأخلاق والآداب، لكي نعود أنفسنا ونحمل أنفسنا على التخلق بها. شو رأيكم؟ اتفقنا على هذا إن شاء الله تعالى؟ يعني بعد ما قرأنا شمائل المصطفى يجب أن نصاغ بشكل آخر. يجب الآن بعد ما قرأنا شمائل النبي عليه الصلاة والسلام تكون أخلاقنا غير ما قبل قراءة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. يجب أنه نختلف. إذا ما اختلفنا نهائيا لا سمح الله، شو معناتها؟ معناتها ما استفدنا شيء، سمعنا كلام فات من هون وطلع من هون لا سمح الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلام خطير، قال ويل للأقمع. شو الأقمع؟ مثل الأمع. الأمع شو بيساوي؟ تحط من فوق ما بيستفي شيء، بيمشي ممر. فنحن يجب علينا إخواني الآن مثل ما أننا نتذكر ما سمعنا، نراجع ما قرأنا، لأنه صار حجة علينا. والعلم والقرآن حجة لك أو علي. فأسأل الله أن يكون حجة لنا بإذن الله تعالى، وأن نصاغ صياغة نبوية. لازم لكل واحد بيعاملك الآن هلأ فصاعدا بيعاملك بيقول ما شاء الله هذا أخلاق محمدية، هيك لازم أخلاقك محمدية، أخلاقك إسلامية من خلال ما سمعنا وما علمنا. لأننا سيسأل كل منا عن علمه ماذا عمل فيه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. الآن إخواني هذا البحث يعني هام جدا، وكان ينبغي أن نطيل، وهنالك عندي شواهد كثيرة على هذا، شواهد أكثر، لكن اليوم بدنا نتكلم عن أمر هام جدا جدا وضروري جدا جدا. ما هو هذا الأمر الهام؟ نحن أمام موسم من أعظم مواسم الحياة ومن أربح مواسم العمر. يعني الله أكرمنا، كيف كانوا الصحابة يقول اللهم بلغنا رمضان، هلأ الله بلغنا عشر ذي الحجة.
هذا عشر ذي الحجة من أفضل الأيام عند الله تعالى. شيء عجيب هذا عشر ذي الحجة. والمشكلة يا أخواننا، المشكلة الخطيرة إنه الناس غافلين عن هذا العشر، ما بيعرفوا قيمة العشر. عشر الله أقسم به، ورد في القرآن عن ابن عباس لما قال تعالى والفجر وليال عشر، هي عشر، عشر ذي الحجة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث، وهو حديث صحيح في صحيح البخاري رواه ابن عباس، والحديث نسمعه ودائما نتداوله لكن ما منطبقه أحيانا على حياتنا. اسمعوا هالربح هالموسم هالخير الكبير. قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما في ولا يوم، ما في أيام أفضل من هذه الأيام. فورا خطر بال الصحابة، شو خطر بالهم لما قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا له يعني ولا الجهاد في سبيل الله؟ ليش؟ لأنه مقرر عند الصحابة أنه الجهاد هو أفضل الأعمال، ذروة سنام الإسلام. فلما قال العمل الصالح في هذه الأيام أفضل الأعمال، سألوا وقالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ذاك أفضل. فإذا شايفين إخواني الكرام عظمة وفضيلة هذه الأيام. وهذه الأيام والله أعلم تبدأ يمكن يا الأحد أو الاثنين حسب التقويم يلي عنا، تبدأ يوم الأحد يعني بعد غدين، بكرة السبت 30 ذي القعدة والله أعلم الأحد. فإبدانكم موسم رائع، موسم من أروع وأربح المواسم. حتى في رواية اسمعوا شو قال عليه الصلاة والسلام، ما من أيام أفضل عند الله من عشر ذي الحجة. وفي رواية تانية موجودة عند ابن حبان وغيره، ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. شايفين الروايات يا أخواننا؟ هي شو بتساوي فينا كلياتنا؟ شو بتعمل فينا؟ ماذا يعني تبعث في نفوسنا؟ تبعث الهمة العالية والرغبة العظيمة والاندفاع إلى أن نغتنم هذه الأيام المباركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضلها وعظمتها وخيرها بهذه الأحاديث. حتى بعض العلماء أو أكثر العلماء قالوا هذا الحديث يدل على أن الأيام عشر ذي الحجة أفضل من رمضان، لأنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والرواية الثانية ما من أيام أفضل عند الله من عشر ذي الحجة، لأنه هذا الوقت الذي يتوجه فيه الناس جميعا إلى بيت الله الحرام. عسى أن نتكلم عن سبب فضيلة هذه الأيام في وقت آخر لكي ما نخرج عن يعني المراد من هذا الدرس، وهو أن نغتنم هذه الأيام. بماذا نغتنمها؟ بإيه؟ بالعمل الصالح بشكل عام. ما هو العمل الصالح؟ شو العمل الصالح؟ مين بيعدد لي الأعمال الصالحة؟ الصلاة، الصيام، قيام الليل، الصدقات، صلة الأرحام، قضاء حوائج الناس، أن تكون مفتاح خير، هذه أعمال صالحة. هذه الآن معكم بس فقط 9 أيام، هي اسم العشر تغليبا، تغليبا كما يقال عشر، هي عشر ليالي. ولأنه يوم النحر يوم الأضحى يمنع فيه الصيام، في عندك 9 أيام. 9 أيام هذول كان بعض الصالحين وبعض التابعين يصومون كلهم، لأنه أيام عظيمة. قيام ليل، ما نترك قيام الليل في هذه الأيام أبدا. أنا بنصحكم يا جماعة، أنتوا قدام موسم من أروع المواسم، اغتنموه، اغتنموه، صلتوا له. قد ما نعيش للسنة يلي بعدها. فأنا أنصح من استطاع أن يصوم فليصوم، أن يقوم الليل فليقوم، أن تقرأ ختم من القرآن، قد تعمل ختم كامل فقط بعشر ذي الحجة. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد في بعض الحديث: صيام يوم يعدل صيام سنة، وقيام ليلة يعدل قيام ليلة القدر. شوفوا الفضل العظيم في هذا العشر اللي الناس ما بتعرف أهميته. وبعدين قالوا من جملة أهميته إنه الناس تغفل عنه، وأعظم العبادة ما كان أثناء غفلة الناس. هلا إذا أنت رحت قلت لواحد من جيرانك أو بالسوق أو كذا أنت عارف إنه عشر ذي الحجة أفضل أيام عند الله، شو بيقول له؟ بالله عم تحكي صح، مزبوط إنه إيه نعم، لأنه الناس غفلت عن أن هذه الأيام من أفضل الأيام. فإذا نغتنمها إن شاء الله: قيام ليل، صيام، صدقات، بر، إحسان، صلة رحم. هذا هو العمل الصالح الذي يجب بإذن الله أنه نستنفر من أجله. شو رأيكم؟ خاصة هلأ الدنيا شتي، يعني نهار قصير نعم، والليل طويل نعم. فلذلك انصحوا الناس جميعا أنه يستيقظ كل يوم قبل الفجر بنص ساعة، قبل ثلاث أرباع ساعة، كل يوم كل يوم استيقظ وصلي في البيت، وصلاة الفجر تأتي لوين؟ للجامع. وأنا بقولكم حثوا جيرانكم وأهليكم وأصحابكم، كونوا مفاتيح خير، يعني كل واحد منكم لازم على إيده بإذن الله تعالى وبدعوته شي 10-20 يصوموا ويقوموا الليل ويتصدقوا ويغتنموا هذه الأيام. توكلنا على الله. فإذا كلياتنا يجب أن نكون دعاة إلى الله وأن نكون مفاتيح خير. اللهم يا رب اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. والحمد لله يا رب العالمين.